بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ في كتاب قواعد التحديث للشيخ القاسمي في الدرس 46، قال 13: بيان أنه لا عبرة بالأحاديث المنقولة في كتب الفقه والتصوف ما لم يظهر سندها وإن كان مصنفها جليلا. علماؤنا دائما كانوا يركزون على هذه المسألة. مذهب الفقه الحنفي يؤخذ من كتب الفقه الحنفي، ومذهب الشافعي يؤخذ من كتب الشافعي، فلا تقول قال المالكية نقلا عن الشافعية، ولا تقول قال الأحناف نقلا عن الشافعية مثلا، وإنما تقول قال الأحناف مثلا قال في مراقي الفلاح في حاشية ابن عابدي، قال المالكية في حاشية مثلا في شروح سيدي خليل، قال الشافعية في التحفة في المغني في الإقناع إلى غير ذلك. هذه الأشياء إنما ينسب كل شيء من أعظم العلوم بعد كتاب الله تبارك وتعالى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إياك أن تحفظ حديثا يعني وتنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كتب الفقه أو من كتب التصوف أو من أي كتاب إلا من كتب الحديث. فمثلا تحفظ حديث، تريد أن تحفظ البخاري أو مختصر البخاري، تحفظ من كتاب الحديث. هل مثلا نعطي يعني مثال لا يشترط الضبط تماما: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراء والكبد والطحان. لو راجعت في كتب الحديث لا تجد السمك، الحوت. في كتب الحديث الحوت، في كتب الفقه السمك. وكأنه في ذلك نحن إذا حفظنا نحفظ خطأ عند ذلك. المعنى واحد، أنا أتكلم أحيانا يأتي المعنى. ولذلك رحم الله الشيخ عبد الغني الدقر رحمة الله عليه كان يتكلم حتى على والده، ويقول والدي كان يقرأ كثيرا ويدرس كثيرا في المجالس من كتب الوعظ والإرشاد، وهذه الكتب كتب التصوف مليئة بالأحاديث غير المحققة، وهو على سلامة في صدره كان ينقل ذلك، وانتشر هذه الأحاديث على لسانه وصارت يعني مندرجة في العوام بين العوام كثيرا، ووالدي لم يحققها. تكلم انظر العلم، العلم أعلى من مسألة حتى الأبوة حتى البلوغ. فقال هذا سبب يعني من الأسباب الذي انتشر. والحمد لله الآن في نهضة علمية، وإن كانت يعني هذه النهضة تحتاج يعني وربما تكون اقتصادية مصدرها، لكن بالدرجة الأولى لا نجد كتابا اليوم الحمد لله يعني يكتب إلا وصار يطبع من جديد إلا ويحقق أقل الدرجة، صار فيه التحقيق. حتى لو فتح يعني أجهزة اليوم سيديات إلى غير ذلك، يعني برامج كثيرة، فإنها تدله على مكان الحديث. وإن كان إلى الآن الناس يقولون إن هذه البرامج وهذه الوسائل ليست منضبطة انضباطا رفيعا، ولذلك لا بد من استخراج الحديث من أصوله، لكن أحيانا يستأنسوا لها فيأخذونها مباشرة لأنها أسرع وصول، بعد ذلك يقومون إلى الكتاب فيجدون هذا في الكتاب. والآن في الجامعات والمدارس والمعاهد لا يقبل من الطالب الرجوع إلى الوسائل السريعة كالكمبيوتر، بل يطلب منه أن لذلك يعين له أي طبعة نقلت منها. أحيانا نسأل الطالب طيب ما لون هذا الكتاب، فيقع أحيانا في شرك يعني السي دي ما له لون، أما الكتاب ما شكله، من أي مكتبة أخذته، هل هو موجود مطبوع غير مطبوع، أحيانا يقع في مثل هذه الأمور. فهنا لذلك الكتب الأحاديث من أين تؤخذ؟ الحديث تؤخذ من كتب الأحد. نعم. قال العلامة ملا علي القاري في رسالة الموضوعات: حديث من قضى صلاته من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة من عمره في عمره إلى 70 منه، باطل قطعا، ولا عبرة بنقل صاحب النهاية وغيره من بقية شراح الهداية، فإنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. ولعل السياسيين يعني أخذوا هذا الحديث الموضوع، فصاروا يذهبون في آخر جمعة من رمضان ويصلون دون بقية الجمع، فقد يحتمل هذا الأمر يعني. فليس المصيبة عندهم، المصيبة لمن أوصل هذا الحديث إليهم وهو ليس بصحيح. وقال السيوطي في مرقات الصعود إلى سنن أبي داود على حديث نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، فإن قلت لم أقف على هذا بإسناد ولم أرى من ذكره إلا الغزالي في الإحياء، ولا يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا أصل لها، قلت إنه صلى الله عليه وسلم كان يسرح لحيته كل يوم مرتين. قلت وظاهر أنهم لم يوردوا ما أوردوا مع العلم بكونه موضوعا، بل ظنوه مرويا، ونقد الآثار من وظيفة حملة الأخبار، إذ لكل مقام مقال ولكل فن رجال. فالإمام الغزالي عندما أخذ كتاب الإحياء كان هذا الكتاب يعني هو يعني مختصرا لكتاب قتل القلوب، نعم، ولذلك كان هذا الكتاب لأبي طالب المكي، فجعل وربما زاد عليه أو فعل فيه يعني جعل فيه شيء، لكنه أخذ بقية هذه الأحاديث ونقلها، وهو رجل ليس بمحدث، نعم. ولذلك كما قلنا قام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، فماذا فعل؟ جاء إلى كتاب الإحياء، فماذا فعل؟ أخذ حديثا حديثا، فخرج هذه الأحاديث وبين الموضوع منها من غير الموضوع. والأفضل اليوم يعني نرى بعض العلماء يرى أنه لو استبدل الحديث الموضوع مثلا بحديث صحيح سواء وافقه في المعنى أو خالفه في المعنى فهذا أولى، يعني يقول هذا الحديث موضوع، والصحيح ما رواه البخاري مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، فيأتي به فيكون ناقدا بصيرا، نقد من جهة وبين للتعب الذي تعبه فأعطى فيه جائز، ليس كما يفعل بعض المحققين في الجامعة الآن، كما انظر إلى مثلا كتاب كذا صفحة كذا طبعة كذا فقط، طيب ماذا رأيت فيه؟ اكتب ماذا استفدت منك أنت؟ أنا كما أنت تراجع أنا أستطيع أن أراجع، أنت لست أقدر مني على المراجعة، لكن أنا أستفيد منك لو كتبت لي ما خرجته ما وجدته، ماذا وجدت في هذا الكتاب؟ فقال انظر 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 انظر، انا اعرف النظر، انت ما هذا التحقيق الذي قمت به؟ اقل الدرجة تقول تصويب الكلام، تصويب العبارة، نقل ما جاء فيه في ذلك الكتاب. الرابع عشر الرد على من يزعم تصحيح بعض الاحاديث بالكشف، يعني احد اخواننا لا اريد ان اسمي وقف مع أحد العلماء المشهورين في هذا الوقت ويقول له الذي قال، أنا أتكلم لا أقول عن المسؤول، يقول أخونا الشيخ زياد الجزائري ويدرس معنا إن حديث كذا مثلا رأيت ربي في المنام كذا مثلا، يعني هذا يقول سألت الشيخ عبد القادر، لا الشيخ عبد القادر أرنؤوه، فقال لي هذا الحديث لا أصل له، لعل الحديث كنت كنزا مخفيا، هذا الحديث يعني كان السؤال عنه، نعم، بغض النظر أن نحن لا نحقق بأي حديث، وأنت تقوله في بعض خطبك وقد أكثرت من الكلام فيه، وأنا أنصحك أن لا تكرر مثل هذا الحديث لأنه لا أصل له، والأولى في الخطيب قبل أن يخطب وخاصة إذا كان مدار الخطبة على هذا الحديث أن يتحقق منه، فمن الأجمل أن تقول مثلا روى البخاري في صحيحه ومسلم وفي رواية الترمذي وزاد أبو داود مثلا، تتكلم عن الحديث أولا ثم تقوم بشرحه. فقال له صح كشفا، هذا كلام باطل. صح كشفة، يعني شفت النبي بالمنام. كأن الدين اليوم أتممت لكم دينكم يقظة مو مناما، صحيح يقظة وليس مناما. وللأسف كثير من أصحاب الطرق يعني ما يقولون ورد كشفا كشفا كشفا. مرة جلست هيك مع بعض الناس وكل الأحاديث ما شاء الله يرويها كشفا، وكلها من الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها. نعم كله لا، هذا متفق عليه. هذا يعني هذا الكلام قاله السيوطي، قاله العلماء، والشيخ في قواعد التحديث ينقل الآن يقرر لنا ليس رأيا للشيخ القاسمي، وإنما هذا لمن للمحدثين أنه لا يصح أن يقال. فقال الرد على من يزعم تصحيح بعض الأحاديث بالكشف بأن مدار الصحة على السند في فتاوى، وإلا بصير فينا مثل ما صار كل يومين بتلاقي واحد كتب والله كنت في الحجرة النبوية فرأيت النبي وأمرني بكذا وكذا. فأنا من أكثر من 25 سنة كان هذا رجع هذا الأمر يعود في هذه الأيام مرة ثانية يعني. فقمت على المنبر قلت هكذا ورقة، شوفوا رح يصير لي شيء رح أمزقها أمامكم، أقول صاحبها كذاب أكثر منها يعني، ويعني فهل يحدث لي شيء؟ الوليد بن المغيرة كان رجلا عاقلا ولو لم يؤمن. أنا بغض النظر الآن عندما أرادوا أن يهدموا الكعبة قال ابتعدوا وأنا أبدأ بالهدم، والله إنما نريد إصلاحها لا فسادها، فإن أصابني شيء فلا تقرب. والله هذا عقل. لكن دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يهدي عقولنا. هذا الرجل ما هداه عقل. أول شيء يعني مكانته الاجتماعية منعته من الإسلام، ولكن هو الذي قال إن علي لحلاوة وإن علي طلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى، قال كلاما كثيرا. لكن أنا أتكلم دائما يعني في بعض الأشياء نستفيد منها حتى من عدونا. فالوليد بن المغيرة ماذا قال؟ والله إنما أردنا بها ماذا؟ الإصلاح، ولم نرد بها. ولذلك حتى عندما نرى واحد من أعدائنا يعني اليوم أعداء الصهاينة، عندما ترى واحد يقولنا ماذا تريد؟ أنت خدمت بريطانيا، ماذا تريد؟ أريد وطنا لشعبي. هذا رجل مخلص لشعبه، بالنسبة له لشعبه يصطفل ما لنا علاقة. بس هذا المبدأ هذا أعطى شيئا، قدم شيئا لأمته. بغض النظر هذا يضرنا لا يضرنا مسألة أخرى، ننظر إلى أنفسنا ماذا قصرنا لأمتي على نحن في حقوق أمتنا. هل يوجد واحد منا يماثل هؤلاء أم لا؟ يعني اليوم مثلا على سبيل ما يحدث في السياسة العامة ماذا يقولون دائما؟ انظر إلى المقالات التي تقال اليوم في مصر على سبيل المثال، كل مسألة تقف ضد الجانب الفلسطيني مثلا، يعني دائما كل المتكلمين أمن مصر أمن مصر، وكأن أمن مصر يعني متوقف أن أمن إسرائيل أفضل من أمن المسلم وأمن الفلسطيني وأمن كل هذا. هذا كلام، إن كلام صورته يعني يريدون أن يظهروا الحق بباطل في معاهدات كذا. لك يا أخي أنت في معاهدات أيضا عربية وفي دفاع مشترك، لماذا أنت لا تلتزم بتلك؟ لماذا نقضت تلك وأردت أن تقوم بهذا إلى غير ذلك؟ فدائما نحن لو نظرنا إلى حياتنا، فأحيانا بعض الناس يعني ترى يتكلم بكلام ولكنه تكلم عن حقوق المرأة، ولو أرادت امرأته أن تسأله في البيت عن مسألة ربما يعني يقف ضدها، فمعنى أنت كاذب. إما أن تتكلم بكلام وتطبقه في البيت، وإما أن لا تطبقه في البيت. فعندما تكون أنت تقتنع بما تفعل نوعا ما أهون النقاش معه. أما ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طبعا نحن ربما جرنا الحديث إلى أكثر من مسألة الحديث في فتاوى العلامة الشيخ عليش رحمه الله، ما مثاله؟ نعم. وسئل عن حديث ياسين لما قرأت له، ماذا الكثير على ألسنة الناس، هل هو صحيح؟ وما يترتب على من شنع على من أنكر صحته؟ أفيد الجواب. فأجاب بما نص الحمد لله، نص الحافظ السخاوي إذا أين رجع إلى كتب الحديث؟ في كتابه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. انظر أيضا أحال إلى كتاب وإلى صاحب الكتاب وسمى الكتاب نعم على أن هذا الحديث لا أصل له، وقال وكذلك سيدي محمد الزرقاني في مختصره. ويترتب على هذا المشنع المذكور الأدب الشديد، ويترتب على هذا المشنع المذكور الأدب الشديد لتجارؤه على التكلم بغير علم. والظاهر من حال هذا الرجل أنه جاهل جاف غليظ الطبع لم يخالط أحدا من أهل العلم، ومثل هذا يخشى عليه مقت الله تعالى لخوضه في الأحاديث بغير معرفته، إذ من له معرفة لا ينكر المنصوص، وشدة الجهل وضعف العقل وعدم الديانة توجب أكثر من ذلك، والله أعلم. وكتب على هذا السؤال أيضا الشيخ إبراهيم السقاء خطيب الأزهار، ما نصه؟ الحمد لله، نفس السؤال يعني. قرر الشعراني في كتابه البدر المنير، يعني إذا أخذنا على الحكاية أو البدر المنير، نقلا عن الحافظ السخاوي أن الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، ثم قال وهو عند جماعة الشيخ إسماعيل اليمني قطعي انتهى. فهذا مما اختلف فيه الناس، فلا يليق أن يرد على من أنكر صحته، فإن السخاوي أنكرها، ولا يليق أن يرد على من قرره، فإن بعض الناس قد قرره كما سمعته عن الشعراني. وفضل ياسين وكونها لقضاء الأغراض الدنيوية والأخروية لا يتوقف على هذا الحديث، فإنه قد وردت به أحاديث أخر، هذا ما فتح الله به. إذن في الجواب الثاني يبين أيضا نقلا آخر أنه كما أنكره البعض قرره البعض الآخر، ولكنه يعني جاء بزيادة، ولو جاء بها على الأفضل، لكن دائما الفتوى يعني لا تحتاج هذا التوسع. قال فإنه قد وردت به أحاديث أخر، يعني هذا الفضل، ولو جاء ببعض الأحاديث ولو لحديث واحد كان أول. قال جامع فتاوي الشيخ عليش رحمه الله، ولما اطلع على هذا الجواب شيخنا أبو يحيى يعني الشيخ عليش يعني الشيخ عليشا كتب إليه ما نصه. الحمد لله، من المعلوم لكل أحد أن الأحاديث لا تثبت إلا بالأسانيد لا بنحو الكشف وأنوار القلوب، فما نقله الشعراني عن جماعة سيد إسماعيل اليمني إن كان المراد صحة اللفظ كما فهم المفتي توقف الأمر على السند، وإلا رد القول على قائله كائنا من كان. إذا من حيث المعنى صحيح، لكن الآن نحن بالنسبة للحديث نحتاج إلى سند، فالحديث سند ومتن صحيح. نعم، إن كان المتن صحيح في المعنى لا يعني لا يتعارض مع قواعد الشريعة، معنى ذلك لابد أن ننظر إلى مسألة أخرى، إلى مسألة السند. ودين الله لا محاباة فيه، والولاية والكرامات لا دخل لها هنا، وإنما المرجع للحفاظ العارفين بهذا الشأن، والحديث عندهم متفق على أنه لا أصل له، فقد ذكره ملا علي القاري قال السخاوي لا أصل له. هذا مو ملا ملا يعني رأسه ما بدأنه. نعم، وقال في خطبة كتابه إنه لا يذكر الحديث الثابت ولا المختلف في وضعه، وإن كان المراد صحة معناه كما هو اللائق بتحسين الظن بالسادة، فهذا أمر قريب، لأن من صح توكله وصدق إخلاصه إذا دعا الإله أجابه، خصوصا إذا توسل بالقرآن، ويقع مثل هذا في كلام الحفاظ. قد قال أبو بكر بن العربي لما تكلم على حديث سورة المائدة نعمة الفائدة، أنا أقول سورة المائدة نعمة الفائدة أو نعمة الفائدة، لكن اللفظ لم يرد انتهى. يعني أنا أقول وليس هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول. مرة كنت عند بعض مشايخي رحمه الله، وقعت في مكان في ضيق جدا جدا جدا، وقلت ثم جاءتني الآية من آخرها آية حسبنا الله ونعم الوكيل، صرت أتذكر أولها. فبعد ذلك ثم أخذت أتلو هذه الآية، فما إن تلوتها مرة حتى فرج الله عني الكرب الشديد الذي كنت فيه. نعم، وكنت حتى رأيت كل من حولي ممن كنت أظنهم أعداء لي أنهم صاروا يخدمونني بعد تلاوتها. والله لم يعني لا أقول هذا كما قال، يعني أنا أقول هذه فانقلبوا بنعمة، أبدا حدث معي مثل الآية تمام بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وقالوا حسبنا الله ونعم. فذهبت بعد ذلك، كان عندي درس معه، ذهبت فقلت لو حدث معي اليوم هكذا، فسر كثيرا حتى كأنه هو المصاب. سبحان الله، هذا المشايخ أحوالهم مع تلاميذ كأنه هو المصاب بالضيق وهو الذي فرج الله عنه. فكان كلما رآني يقول أعد لي هذا، يحب حتى السماع يعني في هذا. فهل هذا السماع كما قال هنا هو تكلم في شيء فوجد خيرا، وكل واحد فيكم وقع في أزمة من الأزمات وقال شيئا ففرج الله عنه، يعني مو شرط أحيانا في أزمة تجارية، أحيانا في أزمة سياسية، أحيانا في أزمة ولادة مرأة، في أزمة مالية، الدين، مصروف عيال، صحيح أشياء كثيرة يقول الإنسان. ولذلك من النصائح التي أقولها وربما ما ادخرتها لنفسي، يعني أن أقول لعل بعض لو فعل عملا صالحا، وهذا العمل الصالح بينه وبين الله تبارك وتعالى، فإذا وقع في ضيق فليسأل الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين كانوا في الغار، ليدعو الله كل واحد منكم بصالح عمله. فهل ادخرنا أمرا إذا وقعنا في مأزق من المآزق يقول يا رب إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه؟ نرجو الله أن كل واحد يدعو ويدعو للمسلمين أن يفرج الله عنهم ما هم فيه، إلا أن هذا غير ما نحن فيه. فتعقب هذا المفتي على السخاوي بآخر عبارة الشعراني في غير محله، لأنه مبني على ما فهم من إرادة صحة اللفظ، وقد علمت أنه لا يصح لتوقفه على السند ولم يوجد، إذ لو وجد لعرفه الحفاظ وذكروا الحديث في كتبهم. وقوله فهذا مما اختلف فيه، فيه ما فيه، ويرده كلام ملا علي، نعم لعله أنه في كمان هكذا يلفظ يعني. وقوله ملا هذا أعرفه، لعله هو من، طيب يعني إذا كان يقال عند الأكراد من لا هو الملا الشيخ بمعنى الشيخ، لذلك شيخنا الشيخ والد الدكتور البوطي نعم نقول له الشيخ ملا، هو ليس اسمه ملا، اسمه رمضان، لكن الملا 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 هذا الشيخ الشيخ الملا، لعله نحن ادغمنا النون باللام، فهذه كلمة في الحقيقة هي كردية يعني كردية الأصل. نعم رحمه الله هذا الرجل لم تعرف الدنيا طريقا إلى بيته ولا إلى قلبه، ولم يعرف حتى الجلوس مثلنا على كرسي من الكراسي إلى آخر يوم من حياته. والله كان يجلس ويدرسنا على ركبتيه، فإذا انتهى من الدرس قام بعض إخواننا فدلكوا له ما بين الركبة لتوقف هذا الكلام فوق 80، يعني لا يعرف. حتى شيخنا الشيخ صادق يعني كنت أرجوه دائما أن يجلس على الكرسي من تعبه، حتى وصل إلى درجة لم يستطع، كان يجلس على ركبته يعني في السنوات الأخيرة فقط، سنتين ثلاثة جلس على، وكان يجلس دائما على ركبتيه دائما وأبدا بشكل حديث سيدنا جبريل، فأسند ركبتيه إلى ركبته، وضعية طالب علم هكذا كان يحبه. استمر على ذلك أكثر من 80 سنة. بعد ذلك يعني في آخر حياته لم يعد لتوقف الدم، يعني صار فربما لا يستطيع أبدا، صار تنتفخ، فعند ذلك كأنه بالإكراه قام إلى الكرسي وجلس عليه. نعم. ومما رأيته فيه أيضا أنه أعطى درس عملي لكل الناس في عدم اتخاذ الكرسي في الصلاة إلا للضرورة، فكاد في بعض الصلوات أمامي والله أن يقع عندما أراد أن يقوم، حتى إنني تأخرت في القيام لعله يضع يعني يده على كتفي ليقوم، وكان يرتجف في أحد الركعات ما استطاع أن يقوم، يعني ولم يصلي قاعدا إلا يعني بالنسبة للفرائض، كان يصر على ذلك. وهذا عندما يعلم الإنسان ما معنى الضرورة في القيام، هذا العلم الفقهي عندما يطبق عمليا له يعني أشياء. شيخنا الشيخ حسن رحمة الله عليه في آخر حياته كسرت، يعني ضرب واحد في على دراجة في الطريق فانكسرت يده هنا من المعصم، فوضع جبس يعني لمدة 2 شهر تقريبا، وبعد ذلك أزيل، فصار عندما يسجد يسجد بيده كله، كلما رأى أحد يقول يا بني احذر، فهذا ليس السجود الذي أمر به رسول الله، ولكن أنا في كسر في يدي لا أستطيع أن أضع، فأستند بساعدي على، ليس هذه السنة يعني حتى لا تنقل عني. كم كان يخاف يعني في مسألة النقل، وكان إذا حدثنا عن شيء وكان يشك فيه يعني حوالي ولو 5%، ويقول أنا 98% هذا الكلام صحيح، راجعوه قبل أن تنقله، راجعوه قبل أن تنقله. نعم، يعني كم كان هكذا كان. إذن الأصل والرجعة إلى الكلام لابد من ذكره، فعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، تصحيح كلمة ملا وملا نفس الشيء. وقوله ولا يليق الرد على من قرره، كان مراده المفتي الأول، وهو من لم يرد على من قرر، إنما رد على من تكلم بلا علم وخاض بغير معرفة، والرد على هذا متعين، وكأنه لم يفهم ألفاظ من رد عليه، كما أنه لم يفهم مراد من رد به، وكما أنه لم يفهم السؤال حيث قال وفضل ياسين إلى آخره، فإن فضل جميع القرآن لا نزاع فيه بين المسلمين. وقوله هذا ما فتح الله به لم أفهم معناه، فإنه إذا لم يحقق مراد ما من يتعقبه بكلامه ولا يتدبر السؤال ولم يفهم ألفاظ من رد عليه مع كون الرد فضولا، لأنه إنما سئل عما في السؤال وأما في جواب المجيب فلا، فبأي شيء وقع الفتح؟ وإن كان هذا غاية ملكة هذا الرجل، فإن لله قد كنت أظن أن تحت القبة شيخا والله أعلم. انتهى كلام الشيخ علج، يعني طبعا وكأنه يريد أن يقول أيها العلماء يا طلاب العلم أعيدوا إلى إذهانكم قراءة الكتب والمصادر. أنا أختم هذا بقصة حدثت للشيخ المفتي أبو نصر أفندي عابدي، ولده كان أمينا للفتوى، جاءت فتوى فأخرجها الشيخ وقال أخرج، فكتبها تماما ونقلها ثم وقع الشيخ عليه، فأخرجوا سؤالا آخر فإذا السؤال نفسه تمام، قال يا سيدي أنقل ما كتبته؟ قال لا، افتح المكان الذي نقلت منه وانقل منه ثانيا، قال الآن نقلته، قال لعلك أخطأت حرفا في الأول فتخطئ في الثانية، فأعد النقل خير من أن تنقل مما نقلت. ما رضي له أن ينقل الفتوى مما نقله قبل قليل، والله منصورها هلا بتنسو خير منصورها الفتوى انتهت المسألة، لا أنت أمين، والأمين يقول قرأت في كذا، نقلت عن ورقتي، نقلت عن حاشية ابن عابدين، فهذا الكلام الجميل، فكان دقيقا في هذا في هذه المسألة جدا، فنسأل الله.